نبدأ بالرسالة الثانية المقررة اليوم، وهي بعنوان وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم سبحانه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم بغاية الأمان والإتقان والحفظ التام للمعاني والألفاظ، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. أما بعد، فقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة.
وقد ذكر هذا كل من صنف في التفسير من المتقدمين وفي شرح الأحاديث، وكذلك في علوم الحديث، وكذلك في الفقه، وكذلك في أصول الفقه، كلهم يذكرون أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وبعضهم يزيد على ذلك أصلا رابعا وهو معتبر، وهو المقيس على ما ورد في الكتاب والسنة، المقيس على ما ورد في الكتاب والسنة، لا المقيس على ما أمر خارج عنهما. نعم.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. أما الأصل الأول فهو كتاب الله العزيز، وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
هذه الآية: اتبعوا ما أنزل إليكم. إذا قلنا أن ما هنا موصولة فيكون المعنى اتبعوا الذي أنزل إليكم، والذي أنزل إلينا هو أمران: القرآن والسنة. وإذا قلنا أن ما هنا نكرة موصوفة فيكون المعنى اتبعوا شيئا أنزل إليكم، فهذا أعم. وعلى كلا التفسيرين فإن هذه الآية حجة على وجوب اتباع الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
وقالت هذه الآية تفسيران: أحدهما قد جاءكم من الله نور، أن المقصود بالنور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين عطف عليه، وهذا تفسير معروف. والتفسير الآخر: قد جاءكم من الله نور، أن النور وصف للقرآن، وكتاب وصف آخر للقرآن، وهو من باب عطف الصفات بعضها على بعض. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
وقال معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه؟ يعني لا يمكن أن يأتي في مستقبل الأيام ما يكون دليلا على بطلان شيء من القرآن أبدا، ولا من خلفه، ولا يمكن لأحد أن يجد شيئا في القرون الماضية يخالف ما أخبر به القرآن، وهذا دليل على أنه منزل من الرحمن. نعم. ولذلك قال: تنزيل من حكيم حميد. وكونه حكيم فأنزله بحكمة، وكونه حميد فأنزله برحمة.
وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. والآية في هذا المعنى كثيرة، وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، دالة على أن من تمسك به كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلال. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته في حجة الوداع إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ قال في القرآن
ليس معنى أذكركم الله في أهل بيتي ليس معنى أنهم حجة، وإنما المقصود أذكركم الله في أهل بيتي يعني أوصيكم فيهم خيرا، أوصيكم فيهم خيرا. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم نص على أن الخلافة لا تكون في أهل البيت، إذ لو كان في أهل البيت لوصاهم على الناس، فلما وصى الناس عليهم علمنا أنهم سيكونون مأمورين لا يكونون آمرين، وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي لفظ قال في القرآن هو حبل الله، من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، في إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة من بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها،
لم نعلم فيما سبق من الأزمان في قرون السلف الصحابة والتابعين ومن تبعهم أن أحدا خالف في دلالة الكتاب وفي مدلول الكتاب وأنه أصل، وإنما وجد هذا بعد ما بعد القرن الرابع، حيث طلع قرن الشيطان، فزعم الزاعمون من أهل الاعتزال أن القرآن ليس حجة على الإطلاق إلا أن يكون دليله قطعيا، إلا أن يكون مدلوله قطعيا. والمدلول القطعي عندهم هو زعمهم أنه لا يختلف فيه اثنان، ولذلك زعموا أن القرآن ليس بحجة إلا إذا كان قطعي الدلالة، وهذا والله ما عرف إلا من رنات إبليس، وإن كان قد أشهره وقاله من ينتمي إلى المشيخة وإلى العلم كالزمخشري أو كالرازي وأمثالهم. نعم.
قال رحمه الله أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان يؤمنون بهذا الأصل الأصيل ويحتجون به ويعلمونه ويعلمونه الأمة، وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح، والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة. فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته، وذلك موجه إلى أهل عصر ومن بعدهم، لأنه رسول الله إلى الجميع، ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته حتى تقوم الساعة، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره. ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها ما وما يجب فيها، ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله بها من حدود وعقوبات. وما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى في سورة النساء أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بها أو كانت كلها غير محفوظة، وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به.
يعني أنا أقول إن في القرآن أكثر من كما قال الإمام أحمد من 34 موضعا، 34 موضعا كلها فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول في حياته، الصحابة يسمعون قوله، طيب إذا مات كيف نطيعه؟ الآن نحن أمام أمرين، إما أن هذه الآيات أصبح لا مدلول لها، وحينئذ يكون المعنى خاويا، وهذا من أبطل الباطل، لأنه يؤدي إلى بطلان أوامر كثيرة في الدين. وإما أن هذه الأوامر التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية، فحينئذ لا بد أن نتبع السنة، هذه السنة لا بد أن تكون باقية ومحفوظة حتى نتبعها. فإن قال قائل إن العلماء اختلفوا في هذه السنن، نقول خذ ما أجمع عليه الأمة مما في الصحيحين وما تنازعوا فيه، فحينئذ اسأل الراسخين في العلم. نعم.
قال رحمه الله، قال عز وجل في سورة النحل: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال فيها أيضا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكيف يكل الله سبحانه،
يعني آية النحل وآية في الموضعين، في الموضع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس الذي نزل إليهم، يبين للناس الذي نزل إليهم، فهو يبين بقوله وفعله تفسير القرآن. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الذي اختلفوا فيه إما بالقرآن وإما بقوله وإما بفعله. نعم.
وقال فيها أيضا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تبيين المنزل إليهم وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها؟ ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى في السورة نفسها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته أو القول بأنه لا صحة لها أو لا يعتمد عليها؟ وقال عز وجل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه، وهما أصلان متلازمان، من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به، وذلك كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان.
لما ينكر حجية السنة حسب علمي في الأولين إلا شرذمة من الخوارج، وكان إنكارهم للسنة ليس جملة وتفصيلة، وإنما أنكروا بعض السنن كإنكارهم رجم المحصن أو المحصنة، وإنكارهم المسح على الخفين، ونحو ذلك من المسائل الفقهية التي أنكروها. وإنما برز وظهر قرن الشيطان في أوائل القرن الخامس الهجري، حينما زعم الزاعمون أن السنة لا حجة فيها إلا أن تكون موافقة للعقول، ويقصدون بالعقول عقولهم هم. وهذا من الأصول المضللة التي وضعت لصد الناس عن السنة. إذا قلنا إن السنة لا نقبلها إلا إذا وافقت العقول. عقول من؟ عقل الفلسفي أو المنطقي أو الصوفي أو عقل السني. إن كان المرجع عقل السني فالسني كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والصاحبان والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأئمة السنة، كلهم عقولهم قبلت هذه السنن. والباب والواجب في هذا الباب أن يكون عقولهم مقدما على عقول من سواهم، لأنهم ألصقوا الناس بالأحاديث. ألسنا نقدم عقول ذي الطب؟ ألسنا نقدم عقول أصحاب الطب في طبهم على عقول أصحاب المحاماة مثلا؟ ألسنا نقدم أصحاب عقول أصحاب الهندسة في هندستهم؟ فعقول المحدثين مقدم في هذا الباب إثباتا ونفيا. نعم.
قال رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيته، وذلك في حق من كان في عصره وفي حق من يأتي بعده إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله.
وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لماذا؟ لأن الله أمر بطاعته، فنحن نطيعه لأن الله أمر بطاعته. نحن لا نطيع مثلا أبو طالب لأن الله لم يأمر بطاعته، لا نطيع فلانا من الناس لأن الله لم يأمر بطاعته. إذن طاعة الرسول طاعة لله لأن الله أمرنا بطاعته، وعصيان الرسول عصيان لله. نعم.
قال رحمه الله: في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وخرج أبو داود بن ماجه بسنن صحيح عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن الحسن بن جابر أنه قال: سمعت المقدام بن معد كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.
لفظة ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، هذه اللفظة ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، هذه اللفظة من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه وبإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم الغائب شاهدهم غائبهم يقول لهم: رب مبلغ أوعى من سامع. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمع من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعين، ثم بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، جمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنة من ضعيفها. وقد تداول أهل العلم،
يعني القوانين التي وضعها علماء الحديث لقبول الحديث النبوي يعتبر اختراعا من مخترعات العلم. لم يسبقهم إليه أحد، بل لم تسبق أمة هذه الأمة في هذه القوانين العجيبة والضوابط البديعة التي وضعت في قبول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن المنصفين من الغرب اليوم لما نظروا إلى هذه القوانين تعجبوا منها ومن ضبطها ومن دقتها ومن حسن ترتيبها. نعم.
قال رحمه الله: وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاما، كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين والإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين، تحقيقا لما دل عليه قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها كتاب العزيز كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز.
هذه مسألة مهمة. هل القرآن يمكن، هل السنة يمكن أن يأتي فيها حكم غير موجود في القرآن؟ الجواب نعم، هذا وحي وهذا وحي. نعم.
قال رحمه الله: ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة وجوب العمل بها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: أليست الزكاة من حقها؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقتال، فعرفت أنه الحق، وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقاتلوا أهل الردة حتى ردوهم إلى الإسلام، وقتلوا من أصر على ردته. وفي هذه القصة أوضح دليل على تعظيم السنة وجوب العمل بها. وجاءت
يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع الصحابة واستشارهم في قتال أهل الردة ما عارضه أحد، لا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أحد، ما عارضه إلا عمر. ثم لما بين لعمر علم عمر الوجه، وجه الاستدلال، ولم يقل هذا استدلال بالسنة، ودل في هذه الواقعة دلالة إجماعية على أن السنة حجة. والله لو منعوني عناقا، والعناق هو صغير الشاه، وفي رواية عقالا، وهو ما يربط به حبل يربط به الإبل والنوق. نعم.
قال رحمه الله: جاءت الجدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. ثم سأل رضي الله عنه الصحابة، فشهد عنده بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك.
مع أن هذه القضية، وهي قضية إعطاء الجدة السدس، هي في الظاهر مخالف للقياس العقلي، لأن القياس العقلي يقتضي كما أن الجد ينزل منزلة الأب، فإن الجدة ينبغي أن تنزل منزلة الأم، ينبغي أن تنزل منزلة الأم. لكن السنة قاضية أن لها السدس في جميع الأحوال، فهي لا تأخذ أكثر من السدس ولا يقل نصيبها من السدس. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشكل عليه حكم ملاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة وقضى بذلك رضي الله عنه.
ومعنى غرة عبد يعني رأس أو رقبة عبد أو أمة، يعني يأتي الذي ضرب بطن المرأة فأسقطت جنينها يأتي بعبد ويجعله هذا العبد عبدا للمرأة، أو أمة يأتي بأمة ويقول هذه أمة بدل الجنين الذي أسقطته عوضا، أو مقدار ذلك من المال كما ذكر ذلك الفقهاء. نعم.
ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب وأجله، قضى بذلك رضي الله عنه، وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة. ولما بلغ علي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس وشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفهما لقول من هو دونهما من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده. ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة فقاله عبد الله هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ولما قال رجل لعمران بن حسين رضي الله عنهما حدثنا عن كتاب الله وهو يحدثهم عن السنة غضب رضي الله عنه وقال إن السنة هي تفسير كتاب الله، ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام
يعني الإنسان إذا كان يقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم فإنه وهو يقرأ صحيح البخاري يقرأ صحيح مسلم يقرأ السنن فإن ذلك في الواقع هو تفسير عملي لما في كتاب الله عز وجل، تفسير بياني لما في كتاب الله عز وجل. فقول بعض الناس ها نفسر القرآن فقط بدون السنة إنما هي مخادعة. نعم.
قال رحمه الله والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا، ومن ذلك أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله قال بعض أبنائه والله لنمنعهن، فغضب عليه عبد الله وسبه سبا شديدا وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. ولما رأى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أقاربه يخذف نهاه عن ذلك وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رأه بعد ذلك يخذف فقال والله لا كلمتك أبدا أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تعود.
الخذف هو أخذ الحجارة الصغيرة التي تكون مثل الحمصة أو مثل الفول ووضعها على أصابع اليد ثم رميها هكذا، هذا يسمى الخذف بنقطتين بنقطة الخاء وبنقطة الذال. نعم.
قال رحمه الله وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الأوزاعي رحمه الله السنة قاضية على الكتاب أي تقيد ما أطلقه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب كما في قوله الله سبحانه وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام في زمانه، وكان في الشام منزلته كمنزلة مالك في المدينة ومنزلة أبي حنيفة رحمه الله في الكوفة، وكان مقارنا لهما. نعم.
وسبق قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس إنما هلكتم في حين تركتم الآثار، يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال إنما العلم كله العلم بالآثار. وقال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الشافعي رحمه الله متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا، متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال أيضا رحمه الله إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربه بقول الحائط. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذنا. وقال أيضا رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في أهلك.
ومن هنا ندرك أن كثيرا من أهل البدع يرتدون ويقع فيهم الشرك والكفر. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ردهم السنة.
قال رحمه الله وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله الرد إلى كتابه، ورد إلى الرسول الرد إلى السنة. وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر في بيان أصول الأحكام ما نصه والأصل الثاني من الأجلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه ولأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، انتهى المقصود. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليخشى وليحذر من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. كما روى الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام المنبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش هذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها، أخرجاه من حديث عبد الرزاق. قال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ما نصه اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول الحجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة، انتهى المقصود. والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة.
هنا بالنسبة لتكفير منكر السنة لا شك أن من أنكر السنة جملة وتفصيلا يكفر، وهذا بالإجماع لا أعلم فيه خلافا، وإنما الخلاف في من رد بعض السنن هل يكفر أو لا، والصواب أن فيه تفصيل، فإن كان رده لأن ذلك لم يثبت فهذا لا يكفر، وإن كان رده لقوله إن السنة ليست بحجة فهذا يكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة جدا. وأرجو أن يكون فيما ذكرنا من الآيات والأحاديث والأثار كفاية ومقنع لطالب الحق، ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلام من أسباب غضبه، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزى الله الشيخ خيرا وأثابه خير ما جازى من نافح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسكنه الفردوس الأعلى. وهذه رسالة مباركة عظيمة نافعة على قصرها، و يعني الرسالة هذه لطيفة جدا. والشيخ رحمه الله كان معروفا عن حبه للسنة واقتداءه بالسنة وإرشاده إلى السنة، فجزاه الله خيرا كما كان بقوله وفعله ذابا عن السنة، وأعان الله وإياكم على التمسك بالسنة. ننتقل إلى الرسالة الثالثة المقررة اليوم.